بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفتم أن صاحبه يتحدث عن العقيدة، والعقيدة هي الأصل وهي الأساس، لأن القلب إذا صلح صلحت جميع الأعضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركز في دعوته على إصلاح القلوب وإبعاد الشبهات والشهوات عنها، وكما سبق الحديث عن ذلك بأن الفرائض أي الأحكام الشرعية لم تنزل إلا بعد فترة طويلة من البعثة، فبعث عليه الصلاة والسلام في مكة ومكث 13 عاما، لم تنزل أي فريضة على المسلمين، وإنما المطلوب من المسلم أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فإذا مات على ذلك فهو من أهل الجنة ولو لم يصلي ولو لم يزكي ولو لم يحج. فبعد أن صلحت القلوب وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما أذن له بالهجرة، نزلت الشريعة الإسلامية بكاملها، بمعنى أن الأحكام الشرعية كلها نزلت في المدينة في كم؟ في 10 سنوات، يعني 13 سنة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، و10 سنوات فيها كل ما جاء في كتاب الله من الأحكام الشرعية، الصلاة والزكاة والحج والصوم، ما عدا الصلاة فرضت في مكة، وما عداها كلها فرضت في المدينة. العلماء يحرصون على الحفاظ على قلوب الناس وتحذيرهم من البدع المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول بين للأمة ما تحتاجه في عقائدها وعباداتها ومعاملاتها عموما، والله عز وجل أكمل هذا الدين على رسوله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في عرفة، الحج التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت حجة الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصي الناس من حين خروجه من المدينة إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج، ويقول لهم: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولم ينزل بعد هذه الآية أي شيء، لأن الدين كمل. وما نسمع من الكلام اللي يقولون في حديث غدير خم وأن جاءت فيه الولاية وجاء فيه كذا، هذا كله ما له صلة بالدين الإسلامي. الدين الإسلامي انتهى، أي جميع التعاليم التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كلها بلغها للمسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتم شيئا، والصحابة رضوان الله عليهم لم يكتموا شيئا مما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين كامل. هنا المؤلف يقول: قد تأتي بعض البدع، والبدع معناها ليست من الدين. إذا جاء الإنسان ببدعة في دين الله فكأنه يستدرك إما على الله عز وجل الذي يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، أو على رسوله صلى الله عليه وسلم كأنه لم يبلغ البلاغ المبين. وهذا كله مردود بنص الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، إذن الدين كمل. ومردود بقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: فإن لم تفعل والله يعصمك من الناس، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. المؤلف يقول: احذر صغار المحدثات من الأمور. قد يكون نقول الأمر قليل ما يخشى منه في البداية وهو مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر الصغير الذي أحدثته هذا سيكون كبيرا، لأنه من حيث الصغر وهو إحداث على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه كبيرة، لأنك تأتي بشيء هذا الشيء لم يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. لأن في حديث العرباض بن سارية الذي سنسمع قراءته في الشرح أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعظ الناس موعظة كما قال الراوي: موعظة ذلفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: كأنها موعظة مودع، يعني المودع إذا أراد أن يسافر من بين أهله للحج أو لأي مكان كان، كل الحاجات التي يريدها يقولها لأهله ويوصيهم بها، يعني يودعهم توديعا نهائيا، كل ما يحتاج منهم أن يعملونه فيذكرهم به وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام وجه هذه النصيحة لأمته، ففهم الصحابة أن هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتمل على هذه الأمور العظام هذه الأمور الكثيرة كأنه يودعهم، فقالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، التقوى هي امتثال الأوامر كلها، أمرت بالزكاة بالصوم بالحج بجميع الأعمال التي أمرت بها فهي امتثال لجميع الأوامر، هذا يسمى تقوى، تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية تقيك من النار لأنك أديت كل ما أمرك الله عز وجل به. ثم كذلك الانتهاء عما نهى الله عنه، التقوى تشتمل على الأمرين: امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي فهذا من أهل التقوى، لأنه اتقى ربه وخاف منه وجعل بينه وبين عذاب الله وسخطه وقاية بهذه الأعمال التي قام بها. ومن فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، فالمأمور به لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت أمرت بأوامر قد تستطيع أن تأتي بها كلها وقد لا تستطيع، فما استطعته يجب عليك أن تؤديه وما لم تستطعه يسقط عنك. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال أو الطريق لا يؤمن سقط عنك هذا الركن، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. معنى ذلك أن المأمور به تؤدي منه الذي تستطيعه، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن المأمور به تؤدي منه ما تستطيعه. نرجع للمنهيات، المنهيات الله عز وجل ما نهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الكلام في أعراض الناس، ما يمكن أنك تقول أنا يمكن مرة أنتهي ومرة يعني أتكلم في أعراض الناس، مرة أشرب الخمر ومرة أترك، لأنك تستطيع. إذن الله عز وجل ما نهانا إلا عن الأشياء التي نستطيع أن ننتهي عنها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يعني انتهاء كامل. أما المأمور فتأدي منه ما استطعت. إذن المؤلف رحمه الله يحذر من البدع، والبدع إحداث شيء في دين الله ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عهد الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدون سنتهم سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، وهذا تحذير، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسمع للتعليق الذي ذكره الشارح، نسمع للقارئ يقرأ، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور، يقول: لا تتساهل بشيء من البدعة ولو كان صغيرا، فإنه يكبر وينضاف إليه غيره، وهذا من مفاسد البدع، لأنه إذا انفتح باب البدع زادت فلا يتساهل فيها، ويقال هذه بدعة صغيرة ولا تضر. البدعة مثل الجمرة، ولو كانت صغيرة فهي تكبر حتى تحرق البيت أو المتجر أو البلد كله.
قال الحكيم في بيته: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. شوف هذا الجبل الكبير، ما هو صحراء واحدة، حصى حصى صغير مع صغير مع صغير حتى يصير جبل. فيقول: لا تحقرن صغيرة، تقول هذه صغيرة تسهل فيها ما هي شيء، فهذه تكبر، تأتي صغيرة مع صغيرة مع صغيرة حتى تثقل صاحبها وتهلكه. فهذا البيت الذي قاله المؤلف هذا فيه حكمة، وهي قوله: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكذلك القائل أيضا في البيت الثاني في البيت، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ومعظم النار من مستصغر الشرر، فلا يتهاون بها بل يسد باب البدع نهائيا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير من محدثات البدع مطلقا، سواء كانت محدثات صغيرة أو محدثات كبيرة. لم يستثن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من البدع، فنهيه عام في جميع البدع، وقال: وشر الأمور محدثاتها. قال حفظه الله تعالى: قوله وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. الفتن أول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد، حتى عاثوا في الأرض فسادا، وغسلوا أدمغة الشباب والعوام، وحشوها من الشر، حتى حصلت الفتن في الإسلام وبين المسلمين كما هو معلوم. هذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحل الأمر، فلا بد من الحزم وسد الباب في هذا الأمر. ولا يعصم من البدع بعد الله جل وعلا إلا العلم النافع، أما الذي ليس عنده علم فهذا ينجرف مع البدع ويظنها طيبة لأنه لا يدري عن البدع، فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو الذي يعصم من البدع، وهذا يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. ولهذا لما كان السلف أفقه الأمة كانوا أشد حذرا من البدع وأشد تحذيرا من البدع لعلمهم بما تجره إليه.
نعم. يقول ابن القيم رحمه الله يتحدث عن الجهل وعن العلم، ويتحدث عن البدع فيشبهها، يقول: البدع مثل الظلام، البدع مثل الظلام، والسنة مثل الشمس، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام. نحن الآن في الليل ظلام، إذا طلعت الشمس خلاص ما بقي ظلام. فهو يقول نفس البدع التي أحدثها الناس في دين الله، سواء في العبادات في الاعتقادات، هذه أصبحت عند الناس يعني بكثرة، بحيث أنها تراكمت، بحيث أنه لو جاء من يستنكرها كأنه يستنكر السنة، لأنه عاش عليها الصغير وجاء بعده الكبير وهكذا، حتى ترسخت في أذهان الناس على أن هذه هي السنة. لما يأتي الإنسان يريد يغير يقول هذا بيغير الدين، ماذا الذي يغير به؟ يغير بالسنة. ولهذا نقول للطلاب، ولا سيما طلاب الجامعة الإسلامية الذين جاءوا من بلاد متعددة، والبدع في كل مكان، يعني في كل مكان موجودة ما حد ينكرها. يعني نقول لهم أنتم إذا جئتم إلى أهليكم بعدما عرفتم ما عرفتم من الشريعة الإسلامية وأحكامها في هذه القضايا، أنتم ستأتون ويمكن يحدث منكم شيء، بحيث تقول لهم هذه بدع، هم سينقلبون عليكم وسيقولوا أنتم المبتدعة لأنهم عاشوا على هذا الشيء. إذن ما هي الطريقة التي ممكن أن نستطيع أن نخرج بها الناس من بدعهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي ينبغي أن يعمله طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل أنه يسلك ما سلكه الأولون الذين جاءوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا عملت لك درسا في مسجد من المساجد، البدع موجودة في هذا المسجد من كل شكل، لو قلت لهم هذه بدع ما قبلوا منك يمكن يطردوك، لكن أنت تأخذ السنة، تأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدأ تتحدث معهم. لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون لك شيء، ما يستطيعون يقولون شيء، لأنهم كلهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يفقهوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المهم الفقه في الدين، يعني الحفظ مطلوب، ولكن كثرة الحفظ وقلة الفقه هذا لا يفيد صاحبه شيئا. تعرفون من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ من الذي قتله؟ أنا أختبركم الآن، من الذي قتل علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له كتابا إلى القاهرة إلى عمر بن العاص أن يفتح له دارا لتحفيظ الناس القرآن، فاستمر في تحفيظ الناس القرآن وهو من الحفاظ، ولهذا قال آثرتك به على نفسي لأنه من الحفاظ لكتاب الله عز وجل. ولكنه ضل، فلما ضل ودخل مع الخوارج في بدعهم التي يكفرون بها المسلمين، أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بقتل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب عنده على أنه خالف الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه حكم الرجال في كتاب الله، فما هو الجزاء؟ ما جزاء إلا أن يقتل، فجاء وقتله. ليش؟ يتقرب به إلى الله عز وجل. وقال القائل يعني حينما كان يمدحه أحد الخوارج بقصيدة، أي يمدح القاتل هذا ويقول يا ضربة من 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 منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، يعني عمل هذا العمل وقتل علي بن أبي طالب ليتقرب إلى الله عز وجل بعلي بن أبي طالب. هو رد عليه بكلام يعني يستحقه، فالأبيات التي رد بها عليه يمكن بعضكم يحفظها، فأخبر على أن عمله هذا الذي عمله هو مخالف لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي شهد له الرسول بالجنة، من شهد له الرسول بالجنة معنى ذلك أنه سيموت على الإسلام، والجنة لا يدخلها الكافر مطلقا بنص القرآن. الجنة حرمها الله على الكفار وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي. إذن أنت تتقرب بهذا الرجل على رأيك وعلى هواك، وتتقرب به إلى الله عز وجل وهو مشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أده في ذلك الجهل، ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين، وكان يرى الخوارج شرار الخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقول للصحابة هؤلاء الذين سيظهرون من الخوارج أنتم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يعني ناس عباد وحفاظ للقرآن، لكن قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قال لا يتجاوز حناجرهم، يعني يحفظونه بألسنتهم ولا يفقهون ما فيه من الأحكام الشرعية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلينا أن نتفقه في الدين، وهذا ما أشار إليه الشارع، لا يزيل هذه البدع إلا التفقه في دين الله عز وجل. فعلى طالب العلم أن يتفقه في دين الله، يقرأ ويحفظ النصوص الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يكفي أنه لا يتفقه فيها، لا بد أن يتفقه فيها وفيما دلت عليه. وهذه الأحكام مشروحة وموجودة في الكتب وموجودة عند العلماء، ما هو عند الذين يتلمذ بعضهم على بعض وعلى القنوات الفضائية، والشاب من الشباب يلبس البشت ويجلس يهدر على الناس ويتكلم بكلام لا قيمة له لأنه لا يفقه في دين الله شيئا. يعني كونه فصيح وكونه يخطب وكونه يتكلم هذا شيء، وكونه يفقه الدين هذا شيء آخر. إذن التعلم يكون عند العلماء، العلماء المشهود لهم بالعلم، ينبغي لطلاب العلم أن يتتلمذوا عليهم ولا يتتلمذوا على أمثالهم، لأن هذا لا ينفع. واحد مع واحد هو مثلي في المستوى، قد يكون أحسن مني في بعض الأشياء، لكن كوني أعتمد عليه وعلى أقواله. ولهذا تجد جماعات من الشباب يعني يخرجون بآراء على الناس مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعدم جلوسهم عند العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفتن إذا اشتعلت فإنها تأتي على الرطب واليابس، تأتي على الكبير والصغير، تأتي على العلماء وعلى غيرهم، تأتي على جميع الناس، ولا يستطيعون الخلاص منها، ولو تخلصوا منها ما تخلص منها أهلهم وأولادهم ومن حولهم، فهي مثل النار إذا اشتعلت في الحطب الهشيم يصعب إطفاؤها، لكن القضاء عليها أول ما تحدث سهل، أما القضاء عليها بعدما تعظم وتتغلظ فإنه صعب، فيجب الحزم معها وعدم التساهل فيها.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولما كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمحون بشيء منها، كانت القرون المفضلة أنقى عصور الأمة، ولهذا أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنهم ما كانوا يتساهلون مع البدع، كانوا يحاصرونها، وكان أهلها يختفون من قوة أهل الحق. فلما انقضت القرون المفضلة نشطت البدع وأهلها والشرور، واشتعلت الفتن بين المسلمين، لكن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الدين، فالدين محفوظ ولله الحمد، لكن الهلاك يكون على أهل الدين، هم الذين يهلكون. وأما الدين فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، ويقيد الله له من ينصره ويقوم به. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله لا يضيع دينه، لكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا ديننا وتمالأنا مع المبتدعة وأصحاب الإحداثات وتساهلنا معهم، فإننا نحن الذين نضيع، وربما تنشب الفتنة والقتال وتسفك الدماء بسببها، ولا نستطيع أن نتخلص منها.
نعم، استمر.
قال حفظه الله تعالى: قوله: فعظمت وصارت دينا يدان بها، أي أن البدع إذا تركت تصير هي الدين فيما بعد. وقد سبق قوله: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة، حتى تصير البدع هي الدين وترفع السنن وتصير البدع هي الدين عند هذا المجتمع. وليس معنى ذلك أن كل الأمة كذلك، لكن المجتمع الذي يسمح للبدع بأن تنتشر فيه تصير هي الدين فيه. لكن ليس معنى هذا أن الدين انقضى، بل يقوم أناس آخرون في بقعة ثانية أو في بلد آخر، يقيد الله لهذا الدين من ينصره ويحميه ويحافظ عليه. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ السنن بدعا والبدع سننا، حتى إذا غيرت يقال: غير الدين، وإذا أنكرتها قالوا: تنكر الدين. قوله: فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، يعني أن صاحب البدعة يتجارى به الأمر حتى يكون دينه كله بدعا ويخرج من الإسلام إذا لم يبق في دينه شيء من السنن.
هذا الحديث الذي إشار إليه المؤلف هو الواقع كما أشرت، لأنك إذا ذهبت إلى بلد وقد عاشوا على أمور يعني ورثها هذا عن هذا فأصبحت هي الدين، إذا قلت لهم هذه بدع قالوا: لا، البدعة أنت جئت بها. أنا أذكر لكم مثال أنتم تعرفونه، يعني إذا جئت تنهاهم عن استغاثة بغير الله عن دعاء غير الله، وقلت لهم هذا شرك، هذا ما يجوز، قالوا لك أنت وهابي. تسمعنا على كلمة الوهابي، وهابي هذا الكتاب من كتب قبل الوهابي، هذا قبل ما يأتي محمد بن عبد الوهاب، هذا في القرن الثالث، هو من تلاميذ الإمام أحمد، وهو يتحدث عن هذه البدع. فالبدع موجودة بعد القرون الثلاثة الأولى، والقرون الثلاثة الأولى كانت موجودة في أثنائها بعض البدع، ولكنها ما لها قيمة، مغمورة، ما أحد يلتفت إليها، لأن الغالب لأهل الحق. هذه البدع نشطت فيما بعد. محمد عبد الوهاب الذي نقرأ كتابه في درس آخر كما تعرفون، لم يأتي بدين من عند نفسه، وإنما رجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه البلاد التي نحن فيها الآن كانت البدع فيها منتشرة بلا حساب، وجاء هذا الرجل قيضه الله عز وجل فرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفتح المدارس وألف الكتب الصغيرة، الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، ودرسها للناس حتى فهموها، ثم قاموا هم بنشرها، وهي منتشرة الآن في العالم جميعا. الشاهد من هذا على أن الذي جاء به لم يأتي به من عند نفسه، وإنما جاء بما في كتاب الله عز وجل، وطلب من الناس أن يعودوا لكتاب الله، ولما عادوا لكتاب الله الله عز وجل لا ينصرهم، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم. هذه الأمور التي تحدث في الدنيا حينما ترسخ في أذهان الناس لا يزيلها كما قلنا إلا السنة، فإذا درست السنة ذهبت البدعة. أما تأتي لهم بأقوال الناس وبكلام الناس وتريد أن تقول يتركوا ما عندهم، لن يقبلوا منك، يقولون هذا مو خير من هذا. ولكن إذا جئت لهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يناقشك فيه أحد، بل عليهم، بل كلهم يسلمون لذلك. الصراط المستقيم هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط خطوطا عرضية وخط خطا مستقيما، وقد يأتينا هذا في بعض الفقرات. لكن كلمة الصراط هنا، الصراط هو الطريق، الصراط هو الطريق. وكلنا نقرأ الفاتحة ونقول الله اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو كتاب الله وهو الإسلام، وهو كما قال عبد الله بن مسعود وغيره طرفه بأيدينا وآخره في الجنة. الرسول لما تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط لهم خطا في الأرض كما نسميه الآن الذين يدرسون الطلاب الخط البياني، خط خطا في الأرض مستقيم وخط خطوط عرضية، فقال هذا صراط الله، هذا سبيل الله، هذا الصراط الذي يوصل إلى الجنة، وهذه الخطوط العرضية هي السبل المتفرقة. الرسول أخبر على أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وبين أن الفرقة الناجية منها واحدة، هذه الفرقة الناجية الواحدة هي المتمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني الفرقة الناجية هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي جميع ما يحتاج إليه المسلمون. هذه الخطوط العرضية وهذا الخط المستقيم، عندنا هذا طريق يسمى طريق الهجرة، أنت تريد مكة، إذا طلعت بعد مسافة قصيرة تجد طرق تأتي للشرق وطرق تأتي للغرب، أنت إن أردت تصل مكة تأخذ هذا الطريق المستقيم، ما تعدل لا يمينا ولا يسارا، لكن إذا تجاوزت بعد 50 كيلو وجدت طريق على يمينك وطريق على يسارك وعدلت به وتركت الطريق هذا لا يمكن أن تصل إلى مكة. أنت تريد الجنة، الجنة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن الطريق الموصل إليها وهما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أراد هذا الصراط المستقيم يسلكه فعليه أن يتمسك بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة بحمد الله ومبينة، ولا تحتاج يعني إلى فلسفة وإدخال أمور ليست واضحة بل هي واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أجرنا بعد ذلك.
المصنف رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار.
اسمع هذه النصيحة حق الرجل هذا جزاه الله خير، يبين للمسلمين، يقول إذا سمعت كلام من أي واحد من الناس ما تستعجل وتأخذ به، بل ترجع وتبحث هل تجد أحد تكلم فيه من العلماء قبلك، هل تجد الصحابة لهم كلام في هذا، هل تجد بعض العلماء لهم كلام في هذا، فإذا وجدت ذلك فعليك أن تأخذ بهذا، وإن لم تجد فتجنب مثل هذه الأشياء، لأن كما قلنا الأمر واضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو يحذرنا من أصحاب البدع وأصحاب الشرور في ذاك الوقت الذي هو قبل كم قرن، كم يعني هو وفاته في 329 وأنت الآن في 1432. في ذاك الوقت البدع موجودة، فهو يقول لك في ذاك الوقت إذا وجدت كلاما من إنسان يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فعليك أن تتثبت وتسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد، هل تكلم فيه الصحابة، هل تكلم فيه العلماء، إذا وجدت ذلك فتأخذ به، وإن لم تجد فتجنب ذلك. إذن الآن نحن في هذا العصر الذي كثرت فيه الشرور وانتشر فيه الكلام وسهل على الناس إيصال شرورهم إلى الآخرين، يعني قبل البدع تكون موجودة لكن يمكن ما تصل بعض البلدان إلا بعد فترة طويلة، أما الآن في نفس اللحظة، في نفس اللحظة البدعة في آخر الدنيا تطلع عندك الآن، يعني بأصبع هكذا تدق يطلع لك الكلام في آخر الدنيا. هذه الأمور التي سهلها الله عز وجل ومكن العباد منها ينبغي أن تستغل في جانب الخير، ولكن أهل الشر هم الذين استغلوها أكثر من أهل الخير. هذه كلها يعني مما تبين لنا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله قال في كتابه عن قيام الساعة: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. لمح البصر أو هو أقرب. وتعرفون في قصة داود وقصة سليمان، يعني في قصة بلقيس، لما قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك بها قبل أن تقوم من مقامك، يعني أنت في هذه الجلسة والجلسة قد تستمر ساعتين ثلاث، يقول في هذه الفترة قبل أن تقوم من هذا المجلس أنا أحضر لك عرش بلقيس من اليمن من سبع يحضره إلى الشام إلى سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ففي نفس اللحظة إذا هو أمامه، في نفس اللحظة. وهذا كله من عمل الناس الذي مكنهم الله عز وجل منه. سليمان يعني علم أن هذه نعمة من الله عز وجل وشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا قول سليمان شكرا لهذه النعمة، ما قال هذه من عنده. الآن كما قلنا كانوا يستغربون الناس ولا سيما الذين ينكرون البعث، يقولون كيف الله عز وجل يعني يحيي الأموات من جديد يجيبهم، هذا غير ممكن لأنه مستبعد. الله عز وجل أمره كلمح البصر، إذا قال شيء كن فيكون. الآن الإنسان الله عز وجل مكنه في لحظة أن يصل بمعلومات هذه إلى آخر الدنيا في لحظة واحدة. ليلة الإسراء والمعراج لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، العرج إلى السماوات هذا من الأشياء البعيدة عليهم، لكن الحديث كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بيت المقدس في ليلة وأن يعود في تلك الليلة. ولهذا استغرب قريش قالوا نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب ثم عاد. كل الذي عملوه العقلاء منهم اختبروه، أما أبو جهل هذه فرصة حصل عليها، لأنه لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يفكر فيما رأى من آيات ربه الكبرى في تلك الليلة قال له ما الذي عندك، عندك شيء جديد؟ فقال له نعم، الرسول ما يخفي شيء ولا ينكر شيء ولا يخاف من أحد. فقال له نعم، قال ماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت إن دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ يعني يريد يتثبت، يقول يخشى أن لما يقول لهم تعالوا أسمع محمد ما يقول، يقول لهم محمد يقول لهم كذاب، هذا أنا ما قلت له. أراد أن يتثبت فدعاهم، فلما سألوه أخبرهم بذلك، فحدث رج في الناس في عقول الناس، العقول ما تتحمل مثل هذا أنه في ليلة يذهب ثم يعود. اختبروه، عقدوا له علقة اختبار، نجح في الاختبار، لأنهم كلما سألوه عن شيء أعطاهم الوصف كاملا، ما عدا كما يقول عليه الصلاة والسلام أنه أرتج عليه بعض الأوصاف في بيت المقدس، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له هذا البيت حتى يكون دون دار عقيل، فصار يقلبه هكذا وهو يصفه، يعني يصف كل ما فيه أوصافا دقيقة. قالوا أما الوصف قد صدق، ومن حينها سمى أبو بكر أو وصف أبو بكر بأنه الصديق، لأنه لما خرج المتعجلون من المسجد وقالوا انظر ماذا يقول صاحبك، فسألهم ماذا يقول، قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع في تلك الليلة في نفس اللحظة. فقال وهو أيضا تثبت، قال إن كان قال ما قلتم فقد صدق، فكيف لا أصدقه ويأتي خبر السماء صباح مساء. أنا أريد من هذا أقول أن هذه التي كانت بعيدة في عقول الناس هناك أصبحت قريبة الآن، ما في أحد الآن ينكر، يقول واحد سافر إلى بيت المقدس ورجع في نفس الليلة، ما أحد ينكر هذا. وعرفنا على أن الكعبة الآن نشاهدها ونحن في أماكننا ونعرف أوصافها، فكذلك بيت المقدس حينما رفعه جبريل وكان يقلبه للرسول هكذا وهو يصفه، هذه كلها من قدرة الله عز وجل. والآن في هذه الدنيا الله عز وجل أخبر أنه سيريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم، هذه من آيات الله عز وجل، وكلها تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء في كتاب الله، هذه كلها مما يثبت الرسالة ويبين أن حق وهي حق ونحن نؤمن بذلك ولا نتردد في هذا. لكن هذه العلوم تبين للعاقل على أن كل ما جاء في كتاب الله هو حق، وأن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حق. إذا كانت العلوم الآن نقول في فترة واحدة في لحظة واحدة تنتشر في هذه الدنيا، إذا ما الذي يعصم الناس ومن الشباب من هذه الفتن؟ ما يعصمهم إلا التفقه في دين الله عز وجل، وهو دراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتفقه على أيدي العلماء الذين يبينون لهم هذه الأمور التي تحدث، وقد يدخلها الناس أصحاب الشبه على الآخرين ويلبسون عليهم. نعم. أقرأ الشرح.
أنا حفظه الله تعالى: لا تستعجل فيما تسمع من الناس، خصوصا عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول، وخصوصا لما جدت وسائل الإعلام وصار كل يهذو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين، حتى أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات، فالخطر عظيم جدا. فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع، عليك بالتثبت ومعرفة من الذي قال هذا ومن أين جاء هذا الفكر، ثم ما هي مستنداته وأدلته من الكتاب والسنة، ثم أين تعلم صاحبه وعمن أخذ العلم. فهذه أمور تحتاج إلى تثبت خصوصا في هذا الزمان، فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا بليغا ويتشدق الكلام ويأخذ بالأسماع لا تغتر به حتى ترى مدى ما عنده من العلم والفقه، فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه، وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل ليس عنده شيء من الفقه، بل عنده سحر الكلام حتى يغر الناس ويتظاهر بأنه عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكر ونحو ذلك، حتى يغر الناس ويخرج بهم عن الحق. فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته، بل العبرة بما فيه من العلم وما فيه من التأصيل، ورب كلام قليل مؤصل يكون أنفع بكثير من كلام كثير مشقشق لا تمسك منه فائدة إلا القليل. وهذا هو الواقع في زماننا، يكثر الكلام ويقل العلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء. والفقه ليس هو بكثرة الكلام أو كثرة القراءة أو جودة الكلام أو حسن التعبير. يقول الشاعر: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير.
الله المستعان. نسمع هذا البيت وهذه الحكمة فيه. يقول: العسل كلكم تعرفون أنه أحسن شيء، يعني إذا أردت أن تمدح العسل فتقول هذا مجاج النحل، مجاج النحل، وإذا أردت أن تذمه فتقول هذا قيء الزنانير، يعني هذه زنانير طيور هذا قيئها. فهو يقول الكثرة، كثرة الكلام والفصاحة في الكلام ينبغي أن ينظر ماذا تحته، فإن كان حقا فهذا هو المطلوب، وإن كان باطلا فلا يزينه التزييف والفصاحة والخطباء الذين يتكلمون بهذا الكلام الفصيح في هذه المسائل، وهي كلها لا أصل لها. فينبغي للطالب العلم أن يكون فقيها في دينه. والله عز وجل يعني حث على الفقه في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الحفظ مطلوب كما قلنا، الحفظ للنصوص، وأوله كتاب الله عز وجل، هذا من الأمور الضرورية في حياة المسلم، لكن التفقه هو المطلوب. أما إذا كنت تقرأ القرآن ولا تفهم منه شيئا فتكون مثل الخوارج الذين كما قال عبد الله بن عمر أنهم أخذوا آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين وحكموا عليهم بالكفر. قضية المعاصي وهي منتشرة بين الناس، الخوارج أخذوا بأن المعصية من ارتكبها فهو كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. من هو العاصي هذا؟ شرب خمرا أو ارتكب الزنا، هذا خلاص خرج من الإسلام، هذا حكمه عند الخوارج. كلامهم هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، يعني مخالف حتى للنص، مو للمفهوم من القرآن، مخالف للنص. الله عز وجل قال عن السارق: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السارق حكمه قطع اليد، لو كان كافرا كما يقولون لقال الله عز وجل يقطعوا رقبته. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن الزاني لو كان كافرا كيف يقول تجلده؟ يقول لك اقطع رأسه. هكذا المرتد هذا حكمه. إذن هم لم يفقهوا من كتاب الله شيئا، أخذوا النصوص ونزلوها، هذه اللي جاءت في الكفار نزلوها على المسلمين. المعاصي كلها تحت مشيئة الله، المشكلة الكبرى في الشرك بالله، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إن شاء أن يغفر له من أول وهلة فالله عز وجل له ذلك، ولا أحد يفرض أمره على الله، فالله إذا شاء أن يعفو عن عباده يعفو عنهم، وإن أشاء إن شاء أن يعاقبهم بذنوبهم عاقبهم بقدر ذنوبهم، فإن كانت ذنوبهم دون الشرك فمآلهم إلى الجنة. جاء وفد من العراق ودخلوا هذا المسجد وقد اعتنقوا فكر الخوارج وهو التكفير بالمعاصي، أرادوا أن يذهبوا إلى الحج وبعد أن يحجوا يخرجوا على الحجاج، لأن الحجاج كلهم عندهم معاصي، ولكن الله أراد لهم الخير لأن أولئك ما عندهم عقائد فاسدة، عندهم شيء صحيح في أذهانهم وظنوا على أن هذا هو الحق. فقالوا: نمر المدينة. وهم في طريقهم من العراق فمروا المدينة، جاءوا وجابر بن عبد الله الصحابي الجليل يدرس في هذا المسجد. قال يزيد الفقير وهو في صحيح مسلم الحديث في أول كتاب الإيمان، إذا الرجل هذا يحدث، قال فذكر الجهنميين. الجهنميون يعني الذين يدخلون النار ثم يحترقون فيها ثم يخرجون منها ويكونوا في نهر يسمى نهر الحياة، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخوارج بطبيعتهم حتى الأدب ما يعرفونه، فقام يصيح عليه من بعيد: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني هذه الآية عنده خلاص، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هاي الآية في الكفار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وليست في العصاة. فالصحابي يعني خاطبه بخطاب المشفق عليه، فقالوا: هل تقرأ القرآن؟ قالوا: نعم، لأنه الآن يستدل عليه بالقرآن. فقال: هل قرأت المقام المحمود؟ يعني: ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: نعم، لأنه يحفظ القرآن. فقال: فأنشأ يحدث، فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية العصاة وأنهم يدخلون النار ويحترقوا فيها حتى يصير مثل عيدان السماسم، ثم يخرجون منها فيلقون في ذلك النهر، وبعد ذلك يدخلون الجنة. حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ما يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول: لابد أن طالب العلم يرجع بالناس إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينهاهم عما هم فيه، فيأتي لهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال لهم هذا القول، ومنهم عدد كبير كلهم رجعوا عن هذا الفكر، لما رجعوا لمنازلهم قالوا: أترون هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعرفوا على أن الصحابة لا يكذبون على رسول عليه الصلاة والسلام، رجعوا عن فكرهم هذا، إلا واحد كما جاء في الحديث ذهب إلى مكة وخرج على الحجاج، لأنه يريد ينفذ العقيدة التي اعتقدها من الجماعة الذين ألقوا في روعه على أن من ارتكب معصية فهذا كافر. عملهم هذا مخالف كما قلنا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يتفقه في دين الله. القرآن بعضه يفسر بعض. الله عز وجل أخبر في كتابه أن رسوله لا ينطق عن الهوى، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وبالإجماع على أن هذه الآية المقصود بالذكر هنا السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفيه حج البيت، هذه كلها موجودة فيه، لكن ليس فيه الصلاة الظهر أربع، ولا العصر أربع، ولا المغرب ثلاث، ولا الفجر ركعتين، أقرأ القرآن ما تجد فيه. كذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما فيه أنك تحرم من الميقات وتصل مكة وتطوف بالبيت سبع أشواط وبين الصفا والمروة إلى آخره، هذا ما هو موجود التفصيل هذا. وكذلك الزكاة، الزكاة ما فيه في خمس من الإبل كذا، أو في أربعين من الغنم كذا، هذا ليس موجود، ولكن التفصيل من الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك، وهو الذي بينه. نحن إذا تركنا السنة ضلينا، لأن جماعة قالوا كما تعرفون وأنتم طلاب علم، الناس يقولهم قرآنيون، يعني يكتفون بالقرآن، القرآن الذي يكتفي به ما يعرف يصلي، ما يمكن يصلي خمس صلوات، ما يعرف كيف يصلي، ولا يعرف كيف يزكي، ولا يعرف كيف يحج. ولهذا عمران بن حسين، لأن البدع هي بدأت مبكرة، عمران بن حسين الصحابي الجليل لما قال له رجل من أولئك الذين اعتنقوا هذا الفكر وأدخلوه على الناس، قال: إنكم تحدثون بأحاديث لا نجدها في كتاب الله، تحدثون بأحاديث ما وجدناها في كتاب الله. فغضب عمران بن حسين، ثم ذكر له هذه الأمثلة التي سمعتم. قال: الله عز وجل يقول في كتابه: وليطوف بالبيت العتيق. كم تطوف؟ قال: يطوف سبعة. قال: من علمك؟ القرآن ما فيه، قل وطوفه بس، ما في سبع أشواط. أنت تصلي، كم تصلي الظهر؟ أخبره أن يصلي أربع، والعصر أربع. قال له: من فين في القرآن؟ ما يوجد. الزكاة ما يوجد في القرآن، إذن فين وجدت هذا؟ هذا موجود في السنة. فقال له: ألم نأخذ هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أخذتموه عنا؟ إذن السنة هي الموضحة والمبينة لما في كتاب الله. والذين يقولون يكتفون بالقرآن القرآنيون هؤلاء من أضل الناس، لأنهم لا يمكن أن يؤدوا ما أراد الله عز وجل منهم كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى من يبين لنا هذا، لأن هذا جاء عند عمران بن حسين يقول تحدثنا بشيء احنا ما نجده في كتاب الله. هو لو جاء وجلس عند عمران بن حسين أولا وطلب العلم عنده كان بين له ذلك. وهكذا طلاب العلم لابد أن يجلسوا عند العلماء حتى يبينون لهم هذه الأحكام. أما يأخذ من رأسه من هواه أو يأخذ من الفضائيات كما قال الشارح هنا، من بعض الذين يدخلون في الفضائيات ويتحدثون ويتكلمون بالكلام الطويل العريض ولكن ليس يعني تحته يعني عجين كما يقولون، يعني الطحن موجود ولكن ما في شيء يعتمد عليه. فينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إلى علمائهم ويتفقهوا عليهم حتى لا يضلوا عن سبيل الله. نعم.
قال عبد الله تعالى: إن شئت أن تمدح العسل تقول هذا مجاج النحل، وإن ذممته قلت هذا قيء بدل مجاج، وبدل النحل تقول الزنابير. فالبليغ يقلب الحق باطلا والباطل حقا ببلاغته، فاحذر من هذا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. حذر من هذا وقال: إن من البيان لسحرا، يعني يسحر الأسماع. قوله رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. قال حفظه الله تعالى: هذا في وقت المؤلف، والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد لأنه من تلاميذ تلاميذه. يقول: لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه. أين هو من عصرنا الآن؟ عصر الأهواء وعصر الجهل وعصر اختلاط العالم بعضهم ببعض حتى أصبح يموج بالفتن والشرور والأفكار. والعدو الآن يريد قلب الدين رأسا على عقب، يريدنا أن نكون تبعا له، ويفرض علينا أفكاره ويفرض علينا سياسته. فعلينا أن نتثبت في هذا الأمر ونتوقف عن كثير من الأمور، وأن نقبل على تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتفقه في دين الله عز وجل. فالفقه فيه عصمة من الفتن، والفقه هو الفهم. قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم، فيكون هو والعامي سواء، بل ربما يكون العامي أحسن منه لأنه يتوقف ويعرف جهله، وهذا لا يعرف أنه جاهل. ليست المسألة كثرة حفظ أو كثرة كلام، المسألة مسألة فقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. فقد يحفظ الإنسان وينقل ويروي، لكن يكون هناك من هو أفقه منه، رب حامل فقه وهو غير فقيه. هو حامل وناقل لكنه ليس بفقيه. فالفقه هبة من الله يعطيها الله من يشاء من عباده، لكن إذا استغلها ونماها انتفع بها، وإن أهملها ضاعت. قال رحمه الله حفظه الله تعالى قوله: فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم؟ قال حفظه الله: هذه وصية عظيمة. إذا أعجبك كلام من أحد في الدين، أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحث، لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه، هل هو مؤسس على حق وأدلة أم هو من الرأس ومن الفكر. فهذا غثاء كغثاء السيل اتركه. أما إن كان مؤسسا ومؤصلا على الكتاب والسنة فهذا حق. فلا تعجل في أخذ الكلام على عواهنه حتى ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته، لا تعجل فيه حتى تنظر وتعرضه على الكتاب والسنة، وتنظر من قاله هل هو فقيه أم ليس بفقيه، حتى تسأل أهل العلم عنه، وتنظر هل قاله أحد من السلف أم لم يقولوه. وهذا ما حذرت منه مرات، أقول: لا تحدثوا اجتهادات وآراء وأقوالا وعبارات لم تسبقوا إليها، خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف. لو أتيت بشيء لم تسبق إليه فإنه يكون شذوذا وخطره أكثر من نفعه. فكلام الصحابة رضي الله عنهم هو الميزان، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينظر قولهم في الآية بماذا فسروها، وفي الحديث بماذا شرحوه، تأخذ من كلامهم وتفسيرهم، لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتلقوه منه، فهم أقرب الناس إلى الحق. ولا عبرة بقول من يقول إن الصحابة لا عبرة بهم، هم رجال ولهم أفكارهم، ونحن رجال ولنا أفكارنا، والزمان تغير، فالدين باق إلى أن تقوم الساعة، ولا يتغير بتغير الزمان، وهو شامل للزمان والمكان. وإنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب، أما الدين نفسه فلا يتغير، لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا يوصون ويقولون عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا تحدث فهما من عندك أو من عند المتأخرين.
يعني هو الآن يعني يؤكد هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. القاعدة كما تعرفون في التفسير، يقول أن يفسر القرآن بالقرآن، هذه القاعدة عند السلف. إذا وجدت آية وجاءت آية أخرى تفسرها فهذا هو الأصل وهذا هو الأول. المرحلة الثانية تفسر بالسنة، إذا وجدت الآية وجدنا السنة تفسر هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بها. الحالة الثالثة أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، يعني أولا القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة. إذا وجدنا كلاما في هذه الآية يتضمن هذه الأشياء، يعني هذه الأشياء منصوص عليها في تفسير هذه الآية، فهذا لا نتجاوزه. يأتي في المرحلة الأخيرة، وهو أنه إذا لم يكن هناك، لم نجد آية تفسر هذه الآية ولا سنة تفسرها ولا قول صحابي، فينظر في اللغة العربية وما قاله العلماء. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.